الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب العدة وفي أول حديث من حديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. توقفنا في هذا الموضع وعرفنا المراد بقوله فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، وأن المراد بذلك إما على معنى طهرت أو استقلت من آلام نفاسها. وتكلمنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالمرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل، وأن عدتها بوضع الحمل ولا تؤمر بأبعد الأجلين. وهنالك من كان يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين، فإن كان الأبعد هو وضع الحمل اعتدت به، وإن كان الأبعد هو الأربعة الأشهر والعشر فإنها تعتد بذلك. وهذا مذهب من؟ مذهب علي بن أبي طالب ومن؟ وابن عباس، وقيل أنه تراجع عنه. وجمهور الصحابة كما عرفنا ومن جاء بعدهم من التابعين ومن الأئمة على أن عدتها بوضع الحمل، وهذا هو القول الصواب كما عرفنا في الدرس الماضي، وهو الذي دلت عليه الآية من سورة الطلاق وهذا الحديث الذي بين أيدينا: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وسبق الكلام على مدلول الآية على هذا المعنى في الدرس الماضي. فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، عرفنا أن في مشروعية التجمل للخطاب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها ذلك، لكن كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه يستثنى من ذلك ما كان من قبيل التدليس فلا تفعل ذلك، كأن تكون سوداء فتبيض لونها، فإن هذا فيه نوع تدليس. أما التجميل عن طريق الحناء والخضاب والكحل فإن هذا مما يشرع. فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، وهم من الشهر بكنيته واختلف في اسمه، فقال لها: ما لي أراك متجملة. وأبو السنابل نظر إليها ولم يكن من محارمها، ونظر إليها وهي متجملة، وهذا محمول على أنه نظر إليها على إرادة الخطبة، فإنه كان من جملة الخطاب كما جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري، فهو كان من جملة الخطاب، فالنظر إليها محمول على هذا المعنى، أنه نظر من أراد الخطبة. ما لأراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناك حتى تمر عليك 4 أشهر و10. لكن قد يشكل ويقال كيف نظر إليها وهو يريد الخطبة ويقول لها لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. والجواب على ذلك أنه قال لها هذه المقولة بعد أن ردته، وسياق الحديث بألفاظه يفسر بعضه بعضا، فإنه جاء خاطبا وردته، جاء خاطبا وأخبرها بأن عدتها تنقضي، بأنها قد انقضت عدتها بوضع حملها، وجاء خاطبا، فلما ردته قال لها هذه المقولة لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكن حتى تمر عليك 4 أشهر و10. وقد جاء بيان ذلك في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري وفي غيره، أن في أول الأمر أخبرها أن عدتها انقضت بوضع حملها، فلما ردت عليه الخطبة وما قبلت خطبته أراد أن يمنعها من الأزواج، فقال لها هذه المقولة والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فعلى كل النظر أبي السنابل لها كان في وقت الخطبة، كان في وقت نعم في نظر خطبة، نعم نظر إليها نظر خطبة، وهي كما عرفنا تجملت للخطاب، حلف عليها إخبار يعني وكد الخبر، ما هو بمعنى المنع من جهته. وما جاء في بعض الفضل الحديث في النسائي أنه قال لها هذه، أنه جاء لخطبتها وردته، وبعد ذلك لما طهرت من نفاسها ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنها لما نفست ووضعت حملها ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام استفتته. الرواية فيها ما فيها من النكارة باعتبار المعنى، وإن كان إسنادها صحيح رواية النسائي، فإن ظاهرها أنه خطب قبل في أثناء حملها قبل أن تلد، وبعد ذلك وضعت وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها ما فيها من النكار باعتبار اللفظ وإن صح إسنادها. وقد استنكرها الحافظ العلائي رحمة الله عليه وأثبت ما في الصحيح، فما في الصحيح أنه خطب بعد أن وضعت حملها، نعم، فهذا هو المعنى الصحيح. أما الخطبة في وقت العدة فإن هذا لا يجوز، وتحريم ذلك من التحريم الصريح البين في كتاب الله عز وجل. قال فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح. وفيه مشروعية النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها، وأن النظر قبل الخطبة لمن يريد الخطبة مشروع، فله أن ينظر قبل الخطبة كما في هذا الحديث، فإنه نظر قبل الخطبة بمعنى أن الخطبة لم تتم فردته، وذلك أن هناك من أهل العلم من يرى أن النظر إلى المخطوبة يكون بعد الخطبة، يعني إذا حصل القبول فيكون النظر بعد الخطبة، لأن النظر قبل الخطبة مظنون وغير مجزوم به، يعني قد يرد ولا يقبل، فيكون نظره لا تحل له، وقد يقبل، فإن قبل فلا إشكال في ذلك، لكن إذا رد كيف ينظر إلى امرأة ولم تقبل خطبته؟ فلهذا قالوا قبل الخطبة الأمر مشكوك فيه، قد يقبل وقد لا يقبل، لكن بعد الخطبة فالأمر ظاهر لأنه قد قبل، فيحتاج أن ينظر من أجل الزواج، هل يقدم على الزواج بها أو يفسخ الخطبة، أو يفسخ الخطبة. فحصل النزاع بين العلماء، ومن أهل العلم من أجاز النظر المتقدم أو النظر المتأخر. والأحاديث القولية عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما يدل على النظر بعد الخطبة، إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليها فليفعل، أو ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ففيها ذكر الخطبة، إذا خطب أحدكم امرأة، فالأحاديث المرغبة بالنظر فيها ذكر الخطبة، فإن الخطبة إذا تمت ونظر فالنظر من أجل النكاح، وينظر إلى امرأة قد قبلت خطبته، أما قبل ذلك فالأمر محتمل. هذه باعتبار الأدلة القولية، لكن من حيث بقية الأدلة فإنها تدل على أن الأمر فيه سعة، كهذا الحديث فإنه نظر قبل الخطبة فنظر إليها وهي متجملة يريد الخطبة، لا أن الخطبة قد تمت ولهذا ردت خطبته. فالأظهر هو مشروعية النظر من قبل ومن بعد، له أن ينظر قبل الخطبة وله أن ينظر بعد الخطبة، والأمر في ذلك واسع. ومن استحسن أن نظر قبل الخطبة باعتبار أنه إذا نظر إليها وما أعجبته فلا يحتاج إلى أن يتقدم للخطبة، لكن إذا خطب ثم نظر ولم تعجبه يحتاج إلى أن يفسخ الخطبة، وفسخ الخطبة بعد حصولها قد يحصل شيء في نفس المرأة، فيحصل في قلبها شيء من الانكسار، وهكذا قد يزهد فيها الخطاب ويقول فلان قد خطب وترك. فلهذا بعض العلماء يستحسن النظر قبل الخطبة من أجل هذه المعاني. ومن أهل العلم من يرى أن النظر يكون بعد الخطبة باعتبار أن الخطبة قد قبلت، فإذا نظر إليها فهذا النظر من أجل النكاح، فهو نظر مقصود ونظر صحيح، أما قبل ذلك فالأمر محتمل أن تكون هذه امرأة له أو لا، قد يقبل وقد يرد. لكن كما عرفنا باعتبار الأدلة، فإن الأدلة جاءت بذكر الخطبة إذا خطب أحدكم، فظاهر الأدلة مشروعية النظر بعد الخطبة، وهذا الحديث يدل على مشروعية النظر قبل الخطبة، فالكل مشروع من قبل ومن بعد، إلا إذا علم الشخص أنه لا يقبل ونظر من أجل الخطبة ويعلم أنه سوف يرد إما جزما أو يغلب على ظنه، فهنا يحل له النظر أو يحرم، يحرم عليه النظر إذا جزم، إذا عنده الجزم أو غلبت الظن أنه سوف يرد، فهنا النظر لا يجوز له، لأنه مجرد انتهاك حرمة من غير مقصد صحيح، كأن يتقدم إلى أناس من الكبراء والعظماء وهو دون ذلك بمراحل ويريد الخطبة من ابنة أمير من الأمراء وهو من صغار الرعاية، أو يتقدم إلى امرأة من عائلة ثرية من كبار أثرياء البلد وهو صاحب مهنة رديئة كالقمام مثلا أو الكناس، ويتقدم إلى امرأة تاجر كبير من تجار البلد يتقدم إلى خطبة ابنته، فقبل أن يتقدم للخطبة أراد النظر وسعى في النظر بطرق خفية ويقول أنظر من أجل الخطبة، هذا لا يحل له، لأنه قد جزم في نفسه أو غلب على نفسه الظن أنه سوف يرد ولن يقبل، فهذا الفعل مجرد انتهاك لحرمة من غير معنى صحيح، لكن يقال له إذا كان عندك شيء من الأمل كما تزعم ابدأ اخطب وبعد ذلك لك النظر، ونعم آخر النظر إلى بعد الخطبة إن كنت صادقا وعندك الأمل في أن تقبل فأجل ولا تبادر بالنظر. قال فدخل عليه أبو السنابل ابن بعكة كرجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة، والنظر إلى المخطوبة يكون فيما يظهر غالبا، هذا الذي عليه أكثر العلماء كالوجه والكفين، وهناك من تجاوز على هذا الحد لكنه قول مردود مستنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وفي حديث جابر في مسلم أن رجل جاء إلى في حديث أبي هريرة في مسلم أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إلي فإن في أعين الأنصار شيئا، وفي بعض ألفاظ الحديث صغرا، فيهن صغر في العين، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إليها، فينظر إلى وجهها إلى ما يظهر غالبا، وقوله عليه الصلاة والسلام فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها المراد بذلك ما يظهر منها غالبا. وهناك من شد من أهل العلم كداود الظاهري فقال يجوز له أن ينظر إليها وهي متجردة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي رواية عجيبة، رواية عجيبة عن الإمام أحمد ومذهب داود الظاهري، والمشهور عن الإمام أحمد خلاف هذا، لكن منهم من تمسك بهذا الحديث إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا الكلام فيه ما فيه من المعنى الفاسد والتأويل الفاسد، فإذا المراد بذلك ما يظهر غالبا، ينظر إلى وجهها وإلى كفيها إلى موضع الجمال منها، فينظر إلى الوجه وإلى الكفين ويحصل بذلك المقصود، أما التوسع في هذا الباب فهو توسع غير صحيح، بل هو قول منكر. قال: فدخل علي أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. وفي بعض الروايات أن هذا لم يكن مباشرة، وإنما مكثت بعد قوله عدة ليال حين أمسيت، أي من تلك الليلة التي أرادت الذهاب، وليست ليلة ذلك، نعم، وليس الليلة أو ليس المساء مساء ذلك اليوم أو المساء الذي بعد ذلك اليوم، إن حملنا المساء على مساء الليل، فإن المساء قد يراد به مساء الليلة وقد يراد به مساء النهار، فآخر النهار يدخل في مسمى المساء، وأول الليل أيضا يدخل في مسمى المساء، كما في حديث ابن أبي أوفى حين قال ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: لو أمسيت، لما طلب منه أن يصنع له طعام الإفطار وهو صائم، فقال له: انزل فاجدح لنا، فقال: يا رسول الله لو أمسيت. وهذا مساء الليل، أول الليل، ويطلق المساء على آخر اليوم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في منى، فقيل له: رميت بعد أن أمسيت، فقال: لا حرج. فالمراد بذلك مساء النهار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خوطب في يوم النحر، خوطب بهذا الخطاب وسئل في يوم النحر، والقائل يقول له: رميت بعد أن أمسيت، فالمراد بذلك مساء اليوم. فعلى كل إن هذه المرأة لما قال لها أبو السنابل ما قال جمعت ثيابها، وحين أمست ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل ذهبت مباشرة أو بعد ليال؟ في رواية أخرى تدل على أنه كان ذلك بعد عدة ليال ولم تذهب مباشرة، وإن كان ظاهر هذه الرواية أنها ذهبت بعد أن قيل لها وبادرت بالذهاب. قال السبيعي: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، حين أمسيت من ذلك اليوم أو بعد 10 أيام، هذا نعم كما عرفنا من الأمور المحتملة، فاللفظ ليس صريحا على معنى المبادرة، ولو لم ترد إلا هذه اللفظة لحملنا قولها على نفس ذلك اليوم، لكن جاء في الصحيح أنها أخرت ذلك إلى بعد 10 ليال. قال السبيعي: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. نقبل هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.